بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنا وقد عرفت أنواع التوحيد أو حقيقة التوحيد عند أهل السنة والجماعة، وأنه توحيد يتعلق بالمعرفة والإثبات، وتوحيد يتعلق بالقصد والطلب، أو ما ينسدل من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فينبغي لنا أن نعرف ما حقيقة التوحيد عند من يفارقنا من المنحرفين. فما هو التوحيد عند المتكلمين؟ التوحيد عند المتكلمين يقولون: الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا التوحيد الذي يفني فيه المتكلمون أعمارهم ويسودون فيه أوراقهم. يقول قائلهم: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ولو تأملنا لوجدنا أن جميع هذه القضايا الثلاث كلها تتعلق بالمعرفة والإثبات، وليس لتوحيد العبادة فيها نصيب. تأملوا معي، يقولون: الله واحد في ذاته لا قسيم له. هذا كلام مجمل، كلام مجمل. ما هو مرادهم بقوله واحد في ذاته لا قسيم له؟ إن كان المراد بقولهم إن الله سبحانه وتعالى ذات واحدة لا تشبه الذوات ولا تتجزأ ولا تتبعض، فهذا حق، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أشرف الذوات. لكنهم يريدون بهذا ما يسمونه نفي صفة التركيب، نفي شبهة التركيب. كيف؟ يزعمون أن إثبات الصفات الخبرية لله عز وجل يقتضي التركيب والتقسيم، فإثبات ما أثبته الله لنفسه من الوجه واليدين والعينين وغير ذلك من الصفات الخبرية، يقولون هذا ينافي هذا التوحيد، فالله واحد لا قسيم له. وإذا أثبتتم لله عز وجل هذه الصفات فقد قلتم أنه قابل للأبعاض والأجزاء. فلذلك يأتون بهذه العبارة المجملة ليحطموا بها عقيدة أخبر الله تعالى بها عن نفسه، وأخبر بها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: أفأنتم أعلم بالله من الله؟ أفأنتم أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أصدق من الله قيلا؟ أأنتم أحسن من الله حديثا؟ هو سبحانه وتعالى أخبر بأن له وجها كريما، فقال سبحانه: ويبقى وجه ربك. وأخبر سبحانه بأن له عينين كريمتين، ولتصنع على عين تجري بأعيننا. أخبر سبحانه بأن له يدين مبسوطتين بالعطاء والنعم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكيف تزعمون أن ذلك يدل على التقسيم والتبعيض والتجزئة؟ هو سبحانه أعلم بنفسه. فإذا مرادهم بقولهم واحد في ذاته لا قسيم له يريدون بذلك إنكار الصفات الخبرية. طيب، قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا شبيه له، لا شك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكنهم يتوصلون بهذه الجملة إلى إنكار الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه بدعوى أنها مما يتصف به المخلوق، وحينئذ فلا بد من حملها على محامل مجازية. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى بأن له وجها فإن المخلوق له وجه، إذن الله واحد لا شبيه له، إذن فينبغي أن يكون وجهه ثوابه مثلا، ثوابه أو ذاته، وليس وجها حقيقيا يليق به. إذا أخبر الله تعالى بأن له يدين كريمتين فينبغي تأويل اليد عندهم إلى النعمة أو القدرة، إذ اليد مما يتصف به المخلوق. وهكذا إذا أخبر الله تعالى بأن له عينين كريمتين فإنه ينبغي تأويل العين إلى العلم، وهكذا فيتوصلون بهذه الجملة العامة قولهم واحد لا شبيه له أن الاتفاق في الأسماء يلزم منه الاتفاق في الحقائق، ونحن نقول كلا، لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق، فهذه يد وأخرة الباب نسميها يد، أليس كذلك؟ نقول يد الباب، ولا يلزم أن تكون يد كيد مع اتفاق الأسماء. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات فلا أن يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى. في المخلوقات الجمل له قوة يحمل الأثقال حتى إنها تجعل عليه الأثقال وهو قد أنيخ ثم يقوم بها، قوة هائلة، ولا يوجد في الحيوانات من يكون كذلك. والنملة أو الذرة لها قوة تحمل بها عودا، لكن ليست قوة كقوة مع الاتفاق في الاسم. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات نفسها، هذا له قوة وهذا له قوة، ولم يلزم من اتفاق الاسم اتفاق المسمى، فلا أن يكون هذا التفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. إذن قولكم أو زعمكم بأن واحد لا شبيه له يقتضي تأويل صفات الله عز وجل التي أثبت لنفسه إلى معان مجازية مزعومة مدعاة، هذا باطل مردود عليكم، بل نثبت ما أثبت الله لنفسه على الوجه اللائق به، فنثبت إثباتا بلا تمثيل وننزه الله تنزيها بلا تعطيل. الثالثة وهي أهم ما يعولون عليه وما يركزون عليه، وهي قضية أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، فيقولون إن هذه أخص خصائص الإله، أخص خصائص الإله وهي القدرة على الاختراع، حتى إنهم يغلون في ذلك فيسلبون العبد فعله ويجعلون العبد مجبرا لا فعل له ولا قوة. فهذه الجملة الثالثة واحد في أفعاله لا شريك له يقصدون بها توحيد الربوبية، ويسودون الصفحات ويمضون الأوقات والأعمار في تقرير هذا الأمر البين الواضح، وهو ربوبية الله تعالى التي لم ينازع فيها أحد. فكان سعيهم هدرا، فهم يعني يقررون شيئا لا ينازع فيه، يسوقون الأدلة على إثبات قضية لا منكر لها. ومن طريق ما يذكر أن أحد كبارهم وهو أبو المعالي الجويني غفر الله له ورحمه كان من أساطين الأشاعرة ومنظريهم، وله في ذلك كتب طويلة، وكان يلقب بإمام الحرمين، كان متضلعا بعلوم الآلة، علوم أصول الفقه والمنطق والعربية والفقه أيضا الفروع، فلقب بهذا اللقب لتبحره بهذه العلوم، إلا أنه في أصول الدين وفي مسائل الاعتقاد سار على طريقة الأشاعرة وربما زاد عليهم أيضا. فمر يوما والناس بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ففتحت عجوز من عجائز نيسابور كوة بابها وأطلت وقالت من هذا؟ قالوا هذا الجويني. قالت من الجويني؟ قالوا هذا الذي يثبت وجود الله بألف دليل. فوضعت كمها على فيها تضحك وقالت وهل يحتاج وجود الله إلى ألف دليل؟ لا يحتاج، هذا أمر مغروز في الفطر. فأكثر ما يسود به هؤلاء الصفحات ويقيمون عليه الأدلة إثبات الربوبية، إثبات الربوبية. وضربوا صفحا عما بعث الله تعالى به أنبياء وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، فلا تجد لهم في ذلك قدم صدق، فهذا مما أغراهم به الشيطان وألهاهم به وضيع فيه أعمارهم وأدخلهم في متاهات من الشبهات التي لها أول وليس لها آخر. ولهذا لم يظفروا من سعيهم هذا بطائع إلا الشك والتردد. ويروى أن الجويني الذي سبق ذكره لما حضرته الوفاة بكى وقال: لا أدري على ما أموت، ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. ذكر تلك العجوز التي قالت تلك المقالة فتمنى أن يموت على الفطرة الأصلية، ليتني أموت على عجائز عقائد نيسابور. وقال: لقد خضت البحر الخضم وتركت علوم أهل الإسلام، يعني علوم الكتاب والسنة، واشتغلت بعلم الكلام، فيا ويل الجويني إن لم يتدارك الله برحمته، غفر الله له. ومنهم الرازي، وهو أيضا ممن قعد بمذهب الأشاعرة واستطال على أهل السنة بالكلام والتأنيب والتقريع، لما كان في آخر عمره ندما شديدا وأنشد أبياتا قال فيها: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يعني فأثبت الاستواء، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، يعني فأنزه الله عن مماثلة المخلوقين، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. وغيره وغيره كالحموي الذي كان يقول: إني آوي إلى فراشي فأضع الملحفة على وجهي فيدري هؤلاء بحججهم، فأنقلب على شق الآخر وأضع الملحفة على فيدري هؤلاء بحججهم، فلا أزال أتقلب حتى يطلع الفجر. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله هذا الدين لكي يشقى به العباد، بل أنزله الله تعالى هدى وبيان وشفاء لما في الصدور ورحمة وموعظة. بهذا سعد به السعداء من الصحابة والتابعين والتابعون لهم بإحسان، وشقي بتركه هؤلاء الذين اجتذبتهم المسالك الدخيلة والمذاهب الرديئة التي أتت من اليهود والنصارى واليونان وغيرها. هذا توحيد المتكلمين يعبرون عنه بهذه الجمل الثلاث، فيقولون: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. وقد عرفتم مآلاتها ومراداتها، وأنه في أحسن الأحوال أنهم يقررون توحيد الربوبية الذي لا يحتاج إلى هذا، وأنهم تركوا ما بعثت به الأنبياء والرسل من توحيد العبادة. يقابل هؤلاء المتكلمين الذين يتخذون من العقل إماما ويبجلون العقل، وقد أوردتهم عقولهم هذه يعني النهايات المؤلمة، يقابلهم الخرافيون من غلاة الصوفية، فإن الصوفية قد قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قالوا: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. توحيد العامة يقولون هو توحيدكم أنتم، يعني ما سبق تقريره من توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، قالوا هذا توحيد العامة، هذا للجمهور، هذا خطاب شعبي للناس، لكن فيه ما هو أخص وأدق وأرقى منه، وهو توحيد الخاصة، وهو توحيده بالحقائق، أي أن يثنى بشهوده عن مشهوده وبوجوده عن موجوده، ويغيب بذاته عن حاله، ونحو ذلك من العبارات المزخرفة، بحيث أنهم يعني تنطمس شخصية المتعبد فلا يشهد عبادته ولا يشهد فعله لانغماسه في معبوده. ثم ما هو أشد منه عندهم وهو أو أرقى منه عندهم وهو توحيد خاصة الخاصة، ويقصدون به والعياذ بالله توحيد وحدة الوجود، وحدة الوجود، حيث يزعمون أن الخالق عين المخلوق، أن الخالق عين المخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى هو والخلق شيء واحد، في كلام تقشعر له الأبدان وتشمئز منه النفوس، فيزعمون أن هذه الدرجة وهي درجة وحدة الوجود، بأن يستحيل الكون كله إلى عابد ومعبود، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن ركان حللنا بدنا، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد إن قلت رب أو قلت عبد أن يكلف، ولهم في ذلك أشعار وزخارف في الشعر والنثر يعني يلبسون بها على أتباعه، يزعمون أن هذا التوحيد هو أرقى أنواع التوحيد، ومن فروع هذا التوحيد الخبيث توحيد وحدة الوجود أنهم يقولون إن فرعون كان محقا حينما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه في تلك الحال يشعر بحلول الرب فيه وأنه قد يعني قام فيه الإله، فهو حينما قال أنا ربكم الأعلى كان معذورا وكان محقا لأنه يعبر عما يجد. هذا كفر الصراح، رأيته مطبوعا في كتاب لأحدهم بعنوان إيمان فرعون، إيمان فرعون لأحد هؤلاء الغلاة من الصوفية. ومن فروعه الخبيثة أن يصوبوا جميع الأديان ولا يرون فيها بينها فرقا، وأن كل قول قيل فهو صواب وحق، حتى قال ابن عربي الطائي الأندلسي وهو عندهم الإمام الأكبر والقطب والغوث ويخلعون عليه الصفات، يقول لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى الغزلان ودير اللوهبان وألواح ثوراة وكعبة طائف وإنجيل رهبان ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت وكائبه فالحب ديني وإيماني. ويقول عقد الخلائق في الإله عقائده وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. ولهم في هذا شعر ونثر عافانا الله وإياكم، يعني استهوته فيهم الشياطين وصورت لهم بأنهم بلغوا غايات ودرجات من التوحيد لم يبلغها غيرهم، ويسفهون توحيد العامة. والحق أن توحيد العامة الذي سفهوا وازدروه هو توحيد الأنبياء والمرسلين، ولهذا كان أكمل الناس توحيدا الخليل إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، وقد كان ينطقان بالتوحيد ويعبدان الله عز وجل، ولم يفوها بشيء مما قاله هؤلاء المهوسون من زنادقة الصوفية، وإنما تسلل إلى هؤلاء الصوفية شيء من النسك الأعجمي والفلسفة الأغريقية، فخلطوها بعبارات دينية إسلامية وألبسوها هذا اللبوس ولبسوا بها على العوام، لبسوا بها على العوام، وإنما في الحقيقة خرجوا بهم عن دين الإسلام. فزعمهم بأن التوحيد ثلاث درجات، توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، هذا باطل وإفك وبهتان مبين، فلا توحيد إلا التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والمرسلون، عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة في الاعتقاد والقول والعمل، فله المحبة التي يختص بها محبة السر، وله الخوف الذي يختص به خوف السر، وله الرجاء الذي يختص به رجاء السر، فلا يحب غير الله محبة لا تليق إلا بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، غاية الحب لله عز وجل، غاية الخوف لله عز وجل، فمن خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر، رجاء الله، من رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك الأكبر، التوكل، من توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر، من استعاد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وقل هذا في جميع العبادات، هذا التوحيد الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وبه كان أول المسلمين وبلغ أعلى درجات العبودية لله تعالى، ولم يزل عليه الموفقون من أهل الإسلام يعضون عليه بالنواجذ ويخلصونه من شوائب الشرك، فهذا توحيدنا وذاك توحيدهم. والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ولا شيء مثله. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فلا شيء مثل سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ يدل على إبطال التشبيه بنوعين: تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. فلا يجوز أن يشبه الله بشيء من مخلوقاته. واعلموا يا رعاكم الله أن أول من قال بالتشبيه في هذه الأمة أوائل الرافضة، قدماء الرافضة، كهشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي. ثم بعد ذلك تحولت الرافضة إلى مذهب المعتزلة وقالوا بإنكار الصفات. قابلوا هذا التشبيه تشبيه المخلوق بالخالق بأن يعتقد بأن للمخلوق من الأفعال والصفات والحقوق ما يكون لله عز وجل. وسنزيد هذا بيانا إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.